الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام الإسماعيلي رحمه الله: ويرون مجانبة البدعة والآثام والفخر والتكبر والعجب والخيانة والدغل والاغتيال والسعاية، ويرون كف الأذى وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهوى يدعو إليهما، فالقول فيه ليس بغيبة عندهم. ذكر المؤلف رحمه الله من خصال أهل السنة التي يرونها ويدعون إليها ويعتقدونها، ذكر مجانبة البدعة أيا كانت، سواء كانت عملية أو عقدية، ومجانبة أهلها ومجانبة الدعاة إليها. والبدع الاعتقادية كبدعة الجهمية والخوارج والمعتزلة والأشاعرة والجبرية والرافضة والمرجئة والمتصوفة والقبرية، وكذلك البدع الجديدة كبدعة القبريين وما يسمى بالبعثيين والعلمانيين وما أشبهها. فمجانبتها ومجانبة أهلها من واجبات الإنسان، ذلك لئلا يستحسن ما هو قبيح. وأما البدع العملية فالمراد بها المحدثات في الدين ولو لم تصل إلى الكفر، لكنها زيادة في الدين فلا يشاركون أهلها فيها، وإن عرف أن أهلها قد يستحسنونه. فمثلا إحياء ليلة المولد، قد يقولون: ما نحييها إلا بذكر وقراءة وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالجواب: إنها بدعة ولو قلتم ما قلتم. وكذلك الذين يحيون ليلة أول جمعة من رجب يسمونها صلاة الرغائب، ولا شك أن هذه بدعة لم يكن لها أصل في العهد القديم في الإسلام، وإنما حدثت في القرن الرابع وما بعده. كذلك أيضا إحياء ليلة 27 من رجب ويسمونها ليلة الإسراء والمعراج، ولا حقيقة لها، ولم يرد ما يدل على إحيائها ولا على تخصيصها. كذلك الاجتماعات التي لا مبرر لها، يعني هناك بدع كثيرة في الصلوات وفي الأذكار وفي الأذان وفي الجنائز وغير ذلك، وهي مذكورة في كثير من الكتب كالباعث على إنكار البدع والحوادث، وككتاب البدع والنهي عنها، وكتاب السنن والمبتدعات، وغير ذلك من الكتب التي فصلت ذلك تفصيلا. ومخالفة السنة شؤم حاضر في الدنيا وعذاب مدخر في الآخرة. أخرج مسلم في صحيحه من رواية سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن أباه حدث أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه يبست يده، لم يستطع رفعها إلى فمه بعد ذلك عقوبة له. فهذه عقوبة عاجلة، شؤم حاضر لمخالفة السنة في الدنيا. والحديث دليل على أن من خالف السنة تكبرا فهو معرض للعقوبة في الدنيا. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأصل مادة بدع في اللغة للاختراع على غير مثال سابق، وكل ما أحدث من غير مثال سابق سواء كان محمودا أو مذموما فهو بدعة من حيث اللغة. فالبدعة اسم هيئة من الابتداع كالرفعة من الارتفاع. وأما البدعة في الاصطلاح الشرعي فهي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى، وهي ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة أو استحسان، وجعل دينا قويما وصراطا مستقيما. والابتداع مصدر ابتدع يبتدع، وهو استخراج البدعة للسلوك عليها، وابتدع أي أتى ببدعة، والابتداع كالاختراع والإحداث، وقد يطلق على الأمر المبتدع نفسه فيقال هذا ابتداع. وأدلة النقل كتابا وسنة تضافرت، وكذا أدلة العقل على ذم البدع والتنفير منها والترغيب عنها، والذم الثابت للبدعة ثابت لصاحبها يعني للمبتدع. فمن نصوص الكتاب العزيز في ذم البدع قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه وهو السنة، والسبل سبل أهل البدع الذين حادوا عن الصراط المستقيم وتنكبوا الطريق القويم. والآية تعم أهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام، وهذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد. والسبل هي البدع والشبهات. وقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أن تصيبهم فتنة أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. وقوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وكلام أهل التفسير في تأويل قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ يدل على دخول أهل البدع، هو المنقول عن جماعة من الصحابة كابن عباس وأبي أمامة رضي الله عنه. والآيات في الأمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتزام نهجه كثيرة جدا، وفي الأمر بالاتباع نهي عن الابتداع وذم له. ومن تلك الآيات قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن الأحاديث في ذم الابتداع والنهي عنه والأمر بالاتباع والحض عليه قوله صلى الله عليه وسلم: الراغب عن سنتي فليس مني، متفق عليه. ومنها حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، حديث صحيح. ومنها حديث جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. ومنها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه أحمد والحاكم والدارمي وهو حديث صحيح. منها حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه، ورد أي مردود. وكذلك الآثار التي وردت في ذم البدعة والتنفير منها، إنها قول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كل ضلالة، أخرجه ابن وضاح. والطبراني في الكبير هو أثر حسن. منها قول أبي ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما، أخرجه أحمد والطبراني. كذلك أثر سعيد بن المسيب: رأى رجلا يكرر الركوع بعد طلوع الفجر فنهاه، فقال الرجل: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، لكن يعذبك على خلاف السنة، أخرجه عبد الرزاق والبيهقي. كذلك قول سفيان الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، أخرجه اللالكائي. والبدع كلها ضلالات وزيغ، والشؤم لاحق المبتدع حالا ومآلا. وشؤم البدعة على وجوه: أن البدعة لا يقبل معها عمل، كبدعة القدرية. قال فيها عبد الله بن عمر: إذا لقيت أولئك، يعني القدرية، فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، رواه مسلم. ومثله حديث الخوارج، وقوله صلى الله عليه وسلم فيه: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، بعد قوله: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وأعمالكم مع أعمالهم. وهو في الصحيحين. من شؤم البدعة أن صاحب البدعة ملعون على لسان الشريعة، قال صلى الله عليه وسلم وذكر المدينة النبوية زادها الله تعالى شرفا، قال: ولا يحدث فيها حدث، من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي رواية في الصحيحين: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. وعد من الإحداث الاستنان بسنة سوء لم تكن. من شؤم البدعة أن الموقر لصاحب البدعة معين على هدم الإسلام. ففي الحديث الذي مر: من أحدث فيها، أي في المدينة النبوية، حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فالإيواء يجامع التوقير، ذلك لأن المشي إلى صاحب البدعة والتوقير له تعظيم له لأجل بدعته. والشرع يأمر بزجره وإهانته وإذلاله بما هو أشد من هذا، فصار توقيره صدودا عن العمل بشرع الإسلام وإقبالا على ما يضاده وينافيه. والإسلام لا ينهدم إلا بترك العمل به والعمل بما ينافيه. من شؤم البدعة أن البدعة رافعة للسنن التي تقابلها، لأن الباطل إذا عمل به لزم ترك العمل بالحق، كما في العكس، لأن المحل الواحد لا يستقل إلا بأحد الضدين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. وقال حسان بن عطية: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها عليهم إلى يوم القيامة. من شؤم البدعة أن الابتداع في الدين يفرق الأمة ويمزق وحدتها، ذلك لأنها تقتضي التفرق شيعة. والقرآن المجيد أشار إلى ذلك في قوله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وفي قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء والرسول صلى الله عليه وسلم بين أن فساد ذات البين هي الحالقة وأنها تحلق الدين، وجميع هذه الشواهد تدل على وقوع الافتراق والعداوة عند وقوع الابتداع. من شؤم البدعة أن صاحب البدعة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. ولما كانت البدعة سببا لإماتة سنة تقابلها فعلى المبتدع إثم ذلك أيضا، فهو إثم مضاعف زائد على إثم الابتداع. من شؤم البدعة أن صاحب البدعة لا يزداد من الله إلا بعدا. ففي الحديث المتفق على صحته في شأن الخوارج: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. بيّن أولا اجتهادهم، ثم بيّن آخرا بعدهم من الله جل وعلا. من شؤم البدعة أن صاحب البدعة لا يرد الحوض ولا يحظى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإنه سيؤتى برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أصحابي، فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. متفق عليه. من شؤم البدعة أن صاحب البدعة ينزع منه التوفيق ويوكل إلى نفسه، فإن الله تعالى بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين حسب ما أخبر في كتابه: وقد كنا قبل طلوع ذلك النور لا نهتدي سبيلا، ولا نعرف من مصالحنا الدنيوية إلا قليلا على غير كمال، ولا من مصالحنا الأخروية قليلا ولا كثيرا، بل كان كل أحد يركب هواه، حتى بعث الله رسول الله لزوال الريب والالتباس وارتفاع الخلاف الواقع بين الناس. فإذا ترك المبتدع هذه الهبات العظيمة والعطايا الجزيلة وأخذ في استصلاح نفسه أو دنياه بنفسه بما لم يجعل الشرع عليه دليلا، فكيف له بالعصمة والدخول تحت هذه الرحمة وهو قد حل يده من حبل العصمة إلى تدبير نفسه؟ فهو حقيق بالبعد عن الرحمة. من شؤم البدعة أن صاحب البدعة ليس له توبة، لما في حديث أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. أخرجه الطبراني، هو حديث صحيح. سبب بعده عن التوبة أن الدخول تحت تكاليف الشريعة صعب على النفس، لأنه أمر مخالف للهوى صاد عن سبيل الشهوات، فيثقل على النفس جدا، لأن الحق ثقيل، والنفس إنما تنشط بما يوافق هواها لا بما يخالفه. وكل بدعة فللهوى فيها مدخل، لأنها راجعة إلى نظر مخترعها لا إلى نظر الشريعة. والمبتدع لا بد له من تعلق بشبهة دليل ينسبها إلى الشارع ويدعي أن ما ذكره هو مقصود الشارع، فصار هواه مقصودا بدليل شرعي في زعمه، فكيف يمكنه الخروج عن ذلك وداعي الهوى مستمسك بحسن ما يتمسك به وهو الدليل الشرعي في الجملة؟ من شؤم البدعة أن المبتدع يلقى عليه الذل في الدنيا والغضب من الله جل وعلا، ذلك لقوله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. وقوله تعالى: وكذلك نجزي المفترين، عموم فيهم وفي من أشبههم، من حيث كانت البدع كلها افتراء على الله، حسب ما أخبر في كتابه في قوله تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. فإذا كل من ابتدع في دين الله فهو دليل حقير بسبب بدعته. من شؤم البدعة أن المبتدع بدعة اعتقاد يخاف عليه أن يكون كافرا، لأن العلماء من السلف الأول وغيرهم اختلفوا في تكفير كثير من فرق المبتدعة كالخوارج والقدرية وغيرهم، ودل على ذلك ظاهر قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقد حكم العلماء بكفر جملة منهم كالباطنية وسواهم، والعلماء إذا اختلفوا في أمر هل هو كفر أو لا فكل عاقل يربأ بنفسه أن ينسب إلى خطة خسف كهذه، بحيث يقال له: إن العلماء اختلفوا هل هو كافر أو ضال غير كافر، أو يقال: إن جماعة من العلماء قالوا بكفره جازمين. من شؤم البدعة أن المبتدع يخاف عليه سوء الخاتمة والعياذ بالله جل وعلا، لأن صاحب البدعة مرتكب إثما وعاص لله حتما، ومن مات مصرا على المعصية يخاف عليه، لأن المبتدع مع كونه مصرا على ما نهي عنه يزيد على المصر بأنه معارض للشريعة بعقله، غير مسلم لها في تحصيل أمره، معتقدا في المعصية أنها طاعة حيث حسن ما قبحه الشارع، وفي الطاعة أنها لا تكون طاعة إلا بضميمة نظره، فهو قد قبح ما حسنه الشارع. ومن كان هكذا فحقيق بالقرب من سوء الخاتمة إلا ما شاء الله تعالى. من شؤم البدعة اسوداد الوجه في الآخرة، لقوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. عن أبي غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، وهي رؤوس الخوارج المقتولين من أهل حرورا، فقال أبو أمامة: كلاب النار، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، إلى آخر الآية. قلت لأبي أمامة: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعة حتى عد سبعا ما حدثتكموه. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن. وأخرجه ابن ماجه بنحوه. قال ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يعني يوم القيامة، حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة، كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما. من شؤم البدعة ثبوت البراءة من أهلها. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد. قال ابن عمر رضي الله عنهما في أهل القدر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، كما روى مسلم في الصحيح. من شؤم البدعة أن المبتدع تخشى عليه الفتنة. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فقال: أي فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها. قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذه الفتنة التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله تفسير الآية يشأن أهل البدع وقاعدتهم التي يؤسسون عليها بنيانهم، فإنهم يرون أن ما ذكره الله في كتابه وما سنه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم دون ما اهتدوا إليه بعقولهم. فأهل السنة كما قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى يجانبون البدعة وأهلها ويتبرؤون من البدع ومن المبتدعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.